الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا في مدرسة أحكام بعض صور اللهو والترفيه، ونتكلم الليلة عن ألعاب السباق، ولكننا نذكر ببعض الضوابط التي لابد منها عند ممارسة النشاط الترويحي. فأول ذلك ضوابط تتعلق بالمسابقات نفسها. فالمسابقات كما ذكرنا من قبل، إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بغير عوض. فالمسابقة في أي شيء بغير عوض هذه جائزة بالإجماع. أما المسابقة بعوض فضابطها أن يكون ذلك النشاط مما يعين على الحرب أو الجهاد وآلاته، وفيه تفصيل ذكرناه من قبل. فمن العلماء من قصر جواز هذه المسابقة على النص والخف والحافر، منهم الحنفية قالوا إن السبق يجوز في هذه الثلاثة، وأضافوا إليها المسابقة على الأقدام. أو من العلماء من قال إنه يقاس عليها غيرها، هناك أنواع أخرى من المسابقات تقاس على هذا، وهذا كما ذكرنا من قبل فيه خلاف. فإذا أول نوع من أنواع الضوابط هو ما يتعلق بالمسابقة. النوع الثاني من الضوابط ما يتعلق بالرهان، ونقشناه من ذلك قبل بالتفصيل، أنه في حالة الرهان يبذل المال من إيه؟ من طرفين خارجيين، والخلاف في هذا ذكرناه أيضا بالتفصيل. من الضوابط ما يتعلق بجماعة الترويح، يعني الإنسان إذا مارس الترويح لابد أن يكون هناك شروط في الجماعة التي يتعامل معها أثناء هذا الترويح، وهذا يتعلق بالرفقة الصالحة والفضل بين الجنسين. فالرفقة الصالحة الإنسان يحرص على أن يكون هؤلاء الذين يمارس معهم هذه الصور من الترفيه رفقة من الصالحين، تعظم الصلاة منضبطة في ألفاظها، تحترم الشرع إلى آخره، لأن هذه الرفقة تعين على الخير، بخلاف الرفقة السوء فلا شك أنها سوف تفتن الإنسان في دينه ويتأثر بها ويتراجع في تدينه، لأنهم لا يعرفون احتراما لوقت الصلاة، قد يتلفظون بألفاظ لا تجوز شرعا، قد يتعاملون معاملات محرمة ونحو ذلك. كذلك أيضا مما يتعلق بجماعة الترويح مبدأ الفصل بين الجنسين، يعني ألا يتوجد أي صورة من صور الاختلاط بين الذكور والإناث عند ممارسة هذه الصورة الترويحية. من الضوابط ضوابط تتعلق بوقت الترويح، التوقيت. فأول ذلك أنه ينبغي تجنب وقت أداء العبادة الواجبة، لا يشتغل الإنسان بالترويح في وقت أداء العبادة الواجبة كصلاة الجمعة أو صلاة الجماعة عموما. وهذا أيضا يمتد ليشمل أي واجب، أي واجب، يعني لا يكون الترويح شاغلا عن أداء أي واجب، سواء كان من العبادات أو سواء كان صلاة الرحم مثلا أو التعلم أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو أداء حقوق العباد. أو أن الإنسان يشتغل بالترويح عما هو واجب عليه، مثل السعي مثلا للرزق والنفقة على الأهل وعلى الأولاد، أو الطالب اللي هو شغلته وظيفته أنه يذاكر أو يحضر مثلا دروسه. هذا الطالب مثلا في الكلية أو كذا هو مثل الموظف تماما أو العامل، لكن الفرق في الأمرين أن العامل يشتغل وينتج، واضح، ويأخذ المقابل مالا، أما الطالب فوضعه أشد حرجا. لماذا؟ لأنه لا ينتج، لكن من يتولى النفق عليه يبذل له المال مقابل أن يذاكر، فإذا لم يذاكر فقد ضيع الواجب عليه. ففي هذه الحالة شغلة الطالب هي أن يذاكر وأن يجتهد كي يجتاز مرحلة التعلم كي ينتج بنفسه بعد ذلك، واضح. هذا أيضا ينبغي الاشتغال بالترويح عن أداء هذا الواجب على الطالب. كذلك هناك ضوابط تتعلق بالملابس التي يرتديها الإنسان أثناء ممارسة الترويح، وأهم ذلك نسينا نتكلم بالنسبة لوقت الترويح، تكلمنا عن الضابط الأول وهو ضرورة تجنب وقت أداء العبادات الواجبة في الصلاة ونحوها. الصورة الأخرى من ضوابط الوقت هي عدم الإفراط في استهلاك الوقت المباح، يعني ممكن إنسان يتمادى في موضوع الترويح بصورة فيها إفراط بحيث يغلب عليه الهجر وتضييع الوقت في هذا الترويح بصورة فيها إفراط، ومعلوم أن هذا النوع من الإفراط سوف يستهلك ساعات طويلة من العمر تضيع سدى. كذلك من الضوابط ضوابط تتعلق بالملابس، وذلك في ستر العورة أولا، لأنه لابد أن يكون هناك ستر للعورة فيما يتعلق بأثناء لعب أو ممارسة هذه النشاطات من الرياضات. ومعلوم العورة الواجب سترها بالاتفاق، يعني العورة المغلظة بالنسبة للرجل طبعا. أما بالنسبة لما زاد على ذلك وهو بين السرة والركبة، فالأحوط ألا يكشف الإنسان ما بين السرة والركبة مما زاد على العورة المغلظة، لأن هناك أدلة تدل على أنها عورة، ما بين السرة والركبة عورة، وإن كان بعض العلماء جمع بين الأحاديث المتعارضة في ذلك بأنه يجوز كشفها ولا يجوز النظر إليها كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ففي كل الحالات من حصل منه ذلك فلا يجوز النظر إليه. أيضا مما يتعلق بالشرط المتعلق بالملابس ألا يحصل تشبه في هذه الملابس بكل ناقص، لا يتشبه الإنسان بأي ناقص، وأكمل أو بعبارة أصح أشد النقص هو ما يرجع إلى التشبه بالكفار، أن يتشبه الكفار فيما هو من خصائصهم، فلا يتشبه الكفار ولا يتشبه الرجال بالنساء ولا يتشبه النساء بالرجال، وأيضا لا يتشبه بكل ناقص كالحيوانات مثلا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في كثير من الأحاديث نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب وكذا كأشياء عن الذئب أو نحو ذلك من الحيوانات، فالإنسان منهي عن أن يتشبه بالناقص عموما. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فالذي يرفع صوته ويكثر منه الصياح والجلبة والتخب فهذا أيضا تشبه بما هو ناقص من الحيوانات. فأولى أن يستنكر ما يحصل الآن كوسيلة من وسائل الدعاية، يعني بعض الناس يلبس ملابس الحيوانات الفأر أو الدب أو كذا أو الفيل، فهو أخف من الإنسان بلا شك وأنقص منه، فما يجوز الإنسان الكامل أو يعني يكره أن يتشبه الإنسان الكامل بإيه؟ بمثل هذه الحيوانات حتى لو بقصد الترفيه عن الأطفال ونحو ذلك. أيضا من الضوابط ضوابط تتعلق بسلوكيات الترويح، سلوكيات التي يمارسها الإنسان أثناء الترويح، فمن ذلك الاعتداء في الكلام، أنه أثناء ممارسة وسيلة الترويح هذه يحصل منه التجاوز في العبارات أو الألفاظ التي ينطقها، كأن يشتم من معه أو يسب أباه أو يسب أمه، فضلا عن ما هو أشد وأقبح من ذلك من الألفاظ البذيئة التي تخرج ممن يفعلون ذلك. فمن الضوابط أن تخلو الرياضة من إيه أو الترفيه عموما من أي وسيلة فيها سلوك فيه اعتداء في الكلام على الآخرين، كذلك الاعتداء في المزاح، مزاح خفيف ثقيل يمزح مع إخوانه بصورة فيها نوع من العدوان والإهانة أو نحو ذلك، لأن هذه تجر إلى العداوة كما ناقشنا ذلك من قبل. كذلك الاعتداء على الآخرين، أثناء الآخرين بالضرب أو كما يحصل من بعض اللاعبين أثناء الرياضة يفشل في أن ينجز شيء معين فينتقد منه شيء في رجلين أطفأ أو يعني هذه الأشياء المعروفة من صور العدوان خارجة عن ضوابط الممارسة، ثم إنه يترتب عليها أهلية شديدة أو كسر في العظام، وكان نرى من وقت آخر أخذ عظم مكسر في الجبس وليل أنه كان بيلعب مع فريق هشم شوية من الإخوة المعروفين بذلك، إذا حصل هذا على سبيل العام فهذا مما لا يجوز، وهذا تعد للضوابط أنه يترتب عليه أهلية وعدوان على إخوانه الآخرين. كذلك من ضوابط سلوكيات الترويح التنافس المذموم في المغالبات، مباريات أو المغالبات أو المنافسات التي تحصل فيحصل نوع من التنافس المذموم تدخله حمية الجاهلية، فالرياضة في الإسلام أو الترفيه عموما في الإسلام يستعلي على أن يوجد فيه حمية الجاهلية الصورة الجنونية التي تحصل من الناس عملية التحزب والتعصب للأندية والفرق ونحو ذلك، هذا ليس من الإسلام في شيء. واضح؟ والخروج بالترويح عن هدفه اللي هو أساس الترويحي أو تنمية الجسم أو الخبرات القتالية والجهادية ونحو ذلك، هذا نوع من التلهي. يعني لعل أعداء الإسلام حرص أشد الحرص على إنهاء الناس هذه الأشياء عن طريق بث روح المنافسة، حتى نرى في بعض البلاد أشياء فوق ما نتصور. يعني في بعض البلاد نرى البيوت كل بيت عليه العلم، علم النادي الذي يشجعه، للأسف الشديد سواها في مكة أو في المدينة، هذا شيء مذهل. يعني في هذه البلاد المقدسة تصل الانشغال بهذا العبث وبهذه المنافسة والحمية الجاهلية، لأن البيت كل بيت يعلق راية عليها علم النادي الذي يشجعه. ممكن يحصل طلاق بين الزواج وعراك بين الإخوة والأخوات أيضا في سبيل هذه الحمية الجاهلية. وكما رأينا من قبل دقة الفقهاء، يعني منذ قرون طويلة كيف الفقهاء ضبطوا هذه الأشياء وتكلموا بكلام رائع، حتى إنهم منعوا أن يتكلم واحد بكلمة في مدح شخص لاعب مثلا لاعب جيدا وكسر قلب أخيه المسلم الآخر الذي لم ينجز ذلك، حتى هذا تكلم في الفقهاء وأشرنا إلى ذلك من قبل. أيضا من الضوابط في السلوكيات الترويحية منع التجاوز المبالغة والإفراط في ممارسة الرياضات التي قد تؤدي في النهاية إلى إرهاق وتعب أو تؤدي إلى أضرار صحية. كل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، فقد يصل الإنسان في المبالغة في ممارسة هذا الرياض إلى حد الإعياء والإرهاق نتيجة التواصل أو إرهاق النفس إرهاقا زائدا عن طاقة بدنه زائد عن طاقته البدنية، فيترتب على ذلك إرهاق وتعب وبالتالي يؤثر على وظائفه الأخرى في الحال. أيضا من الضوابط أن تتوافق السلوكيات الرياضية مع الأهداف العليا للأمة الإسلامية. لعلنا نعود إلى هذه الضوابط بعد التفصيل، لكن كان لابد من الإشارة إليها قبل تكملة الكلام. نمر الآن على بحث الرماية، وإن كنا قد نقشناه قبل التفصيل لكن نجيزه بسرعة. فالرماية هي رياضة يستخدم المتسابق فيها نوعا من السلاح ويصوب نحو هدف معين كي يختبر قدرته على إصابة الهدف. أما تاريخها فقيل إنها نشأت في خلال رحلات الصيد التي كان يمارسها الإنسان القديم، وكان الصيد بلا شك محتاجا إلى إتقان التصويب نحو الهدف الذي يقصده. ثم تطورت هذه الرياضة حيث كانت الحروب تحسم لصالح الفريق الذي تكون عناصره أتقن في إصابة الأهداف. لا شك أن الرماية إلى اليوم هي العنصر الحاسم في النصر على الأعداء في القتال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: طامعه المحتسب في عمله الخير، والمعين به، والرامي به في سبيل الله عز وجل. فكل متسبب إلى الإعانة على النكاية في الأعداء فهو شريك في الأجر، سواء الذي يصنع السهم أو المعين به الذي يجلس يقف بجوار الفارس مثلا فيناوله الأسهم، وكذلك الرامي الذي يرمي به في سبيل الله عز وجل. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفر ينتظرون، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقالوا: ارموا كلكم وأنا معكم كلكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من حاز لأحد الفريقين امتنع الفريق الآخر من الرمي تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رواه البخاري. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة. غرضين الهدفين. ليس هذا فحسب، بل اعتبر الإسلام أن إهمال الرمي وتركه سيما بعد تعلمه أمرا مشينا يستوجب الذم. فقد قيل لعقبة بن عامر رضي الله عنه: تختلف بين الغرضين وأنت كبير يشق عليك، يعني ما زلت تمر على الرمي وتجري بين الغرضين، وأنت كبير يشق عليك هذا الأمر قد كبرت في السن. فقال رضي الله تعالى عنه: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه. سمعته يقول: من علم الرمي ثم تركه فليس مني أو قد عصى. وهذا أخرجه مسلم في الإمارة: من علم الرمي ثم ترك، إنسان تعلم الرمي ثم هجره فليس مني أو قد عصى. لأن المعروف إنسان إذا اكتسب أي مهارة فإنه بالإهمال تضمر هذه المهارة، سواء القوة العضلية أو حتى الخبرات الذهنية، أي شيء توقفه عن استعمال فإنه يضمر كما قلنا ذلك مرارا. فمن علم الرمي ثم تركه فليس مني، في رواية قال فقد عصى، فهذا يدل على تحريم ذلك. أيضا من مظاهر عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ووصيته لتعلم الرماية أنهم كانوا يخصصون وقتا يوميا لمزاولة هذه الرياضة النبيلة. فقد روى البخاري بسنده إلى رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. قال الحافظ: أي المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى بها. واضح يعني معناها أنه كان ينصرف بقية من الضوء أو الشفق، تكفي أنه إذا رمى يرى مواقع النبل، فمعنى ذلك أنهم كانوا يرمون في ذلك الوقت. وعن علي بن بلال عن نافع من الأنصار قالوا: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع فنترامى حتى نأتي ديارنا فما يخفى علينا مواقع سهامنا. يعني معنى أنه كان لا يطيل جدا في صلاة المغرب، كان ينصرف من الصلاة حتى في ضوء إذا رموا بالنبال يرون أصابة الهدف أم لا. طبعا نتخيل هذا الأمر أن في بلاد ليس فيها لك شيء، ما هو إلا ضوء الشمس أو بقايا الشفق بعد المغرب، ما في شمس. فواضح هنا كلمة: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع فنترامى، يتدربون على الرمي، دي معناها تفيد الاستمرار، انها هي عادة. وهذه قاعدة مهمة جدا في الاستفادة من الامور الرياضية المداومة والمثابرة، لانه لا فائدة انه يمارس هذه الاشياء وقتا ثم يهجرها. واضح؟ لكن العبرة بالايه؟ بالمداومة حتى لو على قليل، فقليل يداوم عليه الانسان اجدى بكثير من كثير لا يداوم عليها. يذكر مؤلف كتاب قضايا الله والترفيه مدون رشيد يتكلم على اهمال موضوع الرماية الان في المسلمين، يقول: من اغرب ما يلفت الانتباه في السياسة الرياضية للمسلمين اليوم اهمالهم لرياضة الرماية، وهي رياضة الأجداد التي اهتموا بها اهتماما بالغا، إلى حد أن كاتبا أمريكيا معاصرا ألف كتابا بعنوان الرماية السهام عند العرب، لأن هذا كان مشهور به العرب، وهو روبرت كوتريلمر الأمريكي. والغريب أن ظلم العرب المحدثين القوس والسهم اللذين استخدمهما الأجداد الأقدمون في سلمهم وحربهم لا يقوم على ركيزة منطقية، فهذه الرياضة رياضة الرمي لا تستوجب أن يكون ممارسها على قدر هائل من القوة البدنية والعضلية أو في سن معين أو تكلف أدوات باهظة الثمن كما هو شأن أنواع أخرى من الرياضة. وعلى الرغم من الملايين التي يرصدونها في كل أنحاء العالم باهتمام بالرياضة، فإن الرماية مهملة جدا في البلاد العربية إلى آخره. ثم يذكر أن إطلاق الرمي في الأحاديث النبوية يشمل كل ما يرمى به العدو من سهم أو قذيفة منجنيق أو طيارة بندقية أو مدفع أو غير ذلك، وإن لم يكن هذا معروفا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فإن اللفظ يشمله. ولا شك أن المراد اللفظ في الرمي يقتضي هذه الأشياء، هي التهديد أو التنشين، هذه في أي شيء مش بس في السهام يعني. يقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى: وما يدرينا لعل الله تعالى أجراه على لسان رسوله مطلقا. رسول الله عليه وسلم قال إيه؟ ألا إن القوة الرمل، ولم يقيدها، وبفرض أنه قيدها لنفرض أن رسول الله عليه وسلم في عصره قال ألا إن القوة الرمل بالسهام أو الحراب، لو قيدها لما انحصرت فيها، لأن إذا تطورت وسائل الرماية الآن بهذه الصورة التي حصلت لا شك أن القوة في الرمي بها، لأنه لا يعقل أن يواجه عدو يقذف بالأسلحة الحديثة بالسهام والحراب. واضح؟ فلا شك أن الرسول عليه السلام لا يبغى أن يكون تعمد ألا يقيدها بإيه؟ بالسهام أو الرماح، لكي يترك اللفظ شاملا لإيه؟ للعموم، كما قال تعالى: وعيد لما تقاتل من قوة منكرة. يقول: وما يدرينا لعل الله تعالى أجراه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا ليدل على العموم لأمته في كل عصر بحسب ما يرمى به فيه. وهنالك أحاديث أخرى تحث على الظن بالسهام، لأنه كرمي الرصاص في هذه الأيام، على أن لفظ الآية أدل على العموم، لأنه أمر بالمستطاع وأعد لهم ما استطعتم من قوة، موجه إلى الأمة في كل زمان ومكان كسائر خطابات التشريع حتى ما كان منها واردا في سبب معين. ومن قواعد الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالواجب على المسلمين في هذا العصر بنص القرآن صنع المدافع بأنواعها، ومنها الغواصات والطيارات والمناظير وإنشاء السفن الحربية بأنواعها ومنها الغواصات التي تغوص في البحر، ويجب عليهم تعلم الفنون والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب، بدليل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول الألوسي في هذا المعنى: وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو، النبال لا يصيب الهدف وهو قصد العدو، لأنهم استعملوا الرمي بالبندق والمدافع ولا يكاد ينفع معهما نبل، وإذا لم يقابلوا بالمثل، إذا لم يكن هناك تكافؤ قوة، يقول واحد يرمي بالنبل أو الحراب والثاني يرمي بالمدافع والسيارات، انظر إلى الكلام، وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال والنكال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال. يعني طبعا احيانا الانسان قد يوجد في ظروف ما يستطيع دفع باي شيء الا بالحجاره كما يفعل الاخوه الفلسطينيون، او باشياء اقل كفاءه بكثير من قوه الاعداء، لكن هذا هو المستطاع. هيعملوا ايه الوحوش اليهود لعنهم الله الذين يفعلونه الان في الاخوه في فلسطين من وحشيه واجرام، ليس غريبا على العنصر اليهودي، يعني طوال عمر تاريخهم الاسود هم هذا هو سلوكهم وتعطشهم للدماء، اذا كان مع الانبياء قتلوا الانبياء، فكان قتلوا يحيى عليه السلام وأهدوا رأسه إلى بغي من بغي بني إسرائيل، فسلوكهم الإجرامي هذا هو الأصل فيهم، لا يستغرب مع عدم التكافؤ على الإطلاق في القوة، يعني مهما صنعوا الإخوة هؤلاء أسلحة أو صنعوها في البيوت أو كذا، ما قوتهم بجانب البطش الإجرامي اليهودي، ومع ذلك يعني ينسى الأعداء عاملا مهما جدا وهو نصرة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وللمستضعفين. يعني كان القذافي امبارح يقول انا اشعر عايز ينسحب من الجماعه العربيه، وانا اشعر بالعار اذا وصفت باني عربي، لا واحنا ايضا نشعر بالعار اذا انت كنت من حكام هؤلاء العرب لحربك على الله ورسوله انت وكثير من اخوانك، فده احنا اللي بنشعر بالعار وانتوا اللي جبتوا لنا هذا الذل والهوان. ماذا يفعل الفلسطينيون؟ ده هو اصلا كده كده سوف يقتلونه ويهلكونه، فعايزين نخرج عن الموضوع، بس هو ده الواقع اللي احنا بنعيش فيه. توضح الاضعاف الان والتوهين المسلمين بالقهر والاجبار، امريكا تمنع الناس من تصنيع اي سلاح حتى تستاثر هي باذلال العالم، تمنع كله من الاسلحه النوويه، ثم اسرائيل تتحول الى فرسانه نوويه تهدد كل من يجاورها، ومعروف هذا الواقع الذي نعيشه. فعلى اي احوال هذا الكلام الذي قاله الشيخ رشيد رضا او معاصره الالوسي رحمه الله تعالى، الحث الام على النهضه دي كان من زمن بعيد، كانت اليابان لسه ما بداتش حتى النهضه الحديثه بتاعتها، واضح. ومع ذلك انظر الآن كيف اليابان لما أخذت بأسباب القوة وصلت إلى أي مستوى، وانظر المسلمين وصلوا إلى أي مستوى مع العدد الهائل الذي هو تقريبا خمس البشرية أو سدسها، مليار أو أكثر مليار وربع مليون تقريبا أو ربع مليار من المسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إهمال أسباب القوة هو الذي أدى للمسلمين إلى هذا الذل الذي يعيشون فيه الآن، ولا خروج من هذا الهوان إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عمر: إن كنا أذل قوم فأعزل الله بهذا الإسلام، فمهما نبتغي العزة في غير ما أعزل الله به أذلنا الله. فعل شرط غير شرط، إذا طلبنا العلم في غير جناب الله وفي غير الإسلام لابد أن نبوء بالذل، لأن هذا كفر بالنعمة، نعمة يعني الإسلام. فحتى الناحية الترفيهية ترون كيف العلماء وضعوا من الضوابط أن تتوافق النشاطات الترفيهية مع خدمة الأهداف العليا للشريعة الإسلامية: محافظة على الصحة، المحافظة على قوة البدن، تعلم الرمل، شيء يفيد ويعود بجدوى كما ذكرنا ذلك من قبل. أما الاقتصار على التشجيع ورفع الأعلام عن البيوت والهتافات والصراخ هذه الأشياء التي يفعلونها فرحا بنصر الموهوم، هذه عملية تغطية للهزيمة الحقيقية. نصر إيه؟ ما تنتصرش في ساحات اللعب، واضح. والحشد بقى لما يكون مباراة مع القوى الأجنبية الغاشمة سواء أي بلد عربي أو إسلامي أو غربي، دي كأن دي ساحة القتال الآن، وده الجهاد وده النصر وهذه البطولة. فطبعا هذا نوع من الهروب من مواجهة الذل الحقيقي والهزيمة الحقيقية عن طريق هذه، كما يقول الشوقي في قصيدة الفترة بتقول إيه: ظفر في فم الأماني حلو ليس منه لنا هلامة ظفر. فظفر الهوى بيروح، في الحقيقة ما في ظفر ولا نصر ولا شيء من هذا إلا إذا رجعنا إلى يعني ديننا ومصدر عزتنا وقوتنا. ثم يتكلم هنا على أنواع الرماية بالاستقراء، فيذكر أن أنواع الرماية سواء القديمة أو الحديثة يدخل فيها الرمي بالسهام والرماح الصغيرة التي تنفصل من اليد، لأن الرماح نوعين: في نوع من الرماح يفضل الإنسان مسكها بإيديه لكن يطعن به فقط، وفي نوع من الرماح الأقصر تضرب مثل السهام، بس الفرق أن الرمح بيضرب تقريبا هو مباشرة، السهم بيحتاج للقوس إلى آخره. الرمي بالحجارة سواء كان الرمي باليد أم بالمقلاع أم بآلة المنجنيق، الرمي بالرصاص من البنادق والمسدسات والرشاشات، الرمي بالمدافع المختلفة على أهداف ثابتة أو متحركة أرضية أو جوية، القذف بالطائرات على أهداف مختلفة لضمان إصابة الأهداف أثناء العمليات الحربية. طبعا الآن في هذا العصر وصلت الدقة في التصويب إلى صورة مذهلة بلا شك، الليزر وهذه الأشياء والقنابل الغبية التي يعني يطلقونها. أما الحكمة من استخدامها فبلا شك هي أن يتمكن المسلمون من دفع أعدائهم وحماية بلادهم. يقول الإمام المقيم رحمه الله تعالى: فلو لم يكن في النضال، النضال هو كما قلنا من قبل الرمي بالسهام، إلا أنه يدفع الهم والغم عن القلب، يذكر فوائده. طبعا فوائده الأساسية أنها وسيلة للإعانة على الجهاد، لكن إذا بجانب هذا هو أبيح للترويح، لكن مع ذلك لابد أن يخدم الهدف الأساسي. يذكر أن من فوائد هذه الرياضة إذهاب الهم والغم عن الإنسان، يقول: فلو لم يكن في النضال إلا أنه يدفع الهم والغم عن القلب لكان ذلك كافيا في فضله، وقد جرب ذلك أهله. وقد روى الطبراني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الله يدفع الله به عن النفوس الهم والغم، عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الله يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. هذا الحديث أخرجه الحاكم والإمام أحمد وذكره الألباني في الصحيحة الجزء الرابع صفحة 580. عليكم بالجهاد يعني بالجهاد بقصد إعلاء كلمة الله، فإنه باب من أبواب الله، سبب يوصل إلى الجنة، باب من أبواب الله يدفع الله به عن النفوس الهم والغم، ولا يحس أحد بالصبر على هذا الحديث والله أعلم مثل ما نحس نحن به الآن، لأنه لو كانت راية الجهاد مرفوعة لما ركبنا الهم والغم الذي نشعر به في هذا العصر الدموي، يعني سواء المذابح التي ترتكب في حق المسلمين في الهند، الآن انضمت الهند إلى القائمة، حرف المسلمة هم أحياء، ويقول عباد البقر الوثنيون الهندوس يقولون أن العالم كله تعلموا منا كيف نحرق المسلمين وهم أحياء. واضح اليهود لعنهم الله، والبطش والعلو والإفساد الكبير الذي يرتكبونه في حق الإخوة المسلمين في فلسطين، أيضا كل هذا الهوان بسبب ترك الجهاد. لا شك لو كان في جهاد ما تراكمت الهموم على قلوب المسلمين بهذه الصورة. لماذا؟ لأنهم بجانب أنهم هم أيضا يضحون، لكن كما قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فإذا لا شك أن الجهاد يدفع الله به عن نفوس الهم والغم. لماذا؟ لأنه شفاء للصدور. لما تسمع أن الله سبحانه وتعالى عاقب هؤلاء اليهود، يعني والله الحمد لله اليوم فقط أعتقد اليوم أو بالأمس شاب فلسطيني عن طريق الرمي فقط قتل 10 من اليهود لعنهم الله، أخ واحد فقط قتل 10. طبعا ده لو ما كانش يتقن الرمي من لما تمكن من هذا مع بطش اليهود يعني وأسلحتهم، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل رجع سليم ولله الحمد. فالشاهد يعني حتى اللي بيقتل في سبيل الله بالنسبة للذي يقتل شهيدا بأمنيته، في أثنى أمنية عند المسلم أن يقتل شهيدا في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الضمانات ما لا يمكن أن تمنى الحياة لحظة مزيدة بعد استشهاده. لماذا؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشهيد عند الله ست خصال. ممكن ثانية تراجع عن الجهاد يقول لا لو قتلت كيف أقابل الله سبحانه وتعالى وأنا مذنب وأنا مقصر وأنا كذا. فأنظر كيف الضمانات والتأمينات ضد العذاب. أول قطرة تنزل من دمه يغفر له في أول دفعة من دمه، كل ذنوبه تمحى كما قال النبي عليه السلام إن السيف محاء للخطايا. هذا أول ضمان حتى لا تقف الذنوب عائقا أمام دافع الجهاد في سبيل الله. أن الشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حية الإيمان، ويزوج 70 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه إلى آخر الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهاد يعني حتى إحنا نحن المسلمين ولله الحمد شعورنا عندما يقتل أحد من إخواننا المسلمين في أي مكان شهيدا في سبيل الله بنغضته، وكل يتمنى أن يكون مكانه. واضح؟ إلا إذا كان إنسان منافق. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. واضح؟ فالشاهد يعني من هذا الكلام لا شك أن في الجهاد شفاء لصدور المؤمنون، كما قال الله سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. لا شك أن ما يحدث في فلسطين مهما كانت عاقبة ونهايتها، لكن بلا شك هو أقوى أمارة على قوة المسلمين، لأن التفاوت شديد جدا، الفجوة في الأسلحة وتفوقها وكذا تفاوت غير عادي، وده نوع من الجبروت من اليهود لعنهم الله. أمام شعب هو في الحقيقة أعزل، يعني إما الحجارة أو شوية أسلحة بجانب أسلحتين ما تعتبر شيء، ولكن بقوة الإيمان والرغبة في الاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى انظر كيف أنهم يذلون أنف اليهود بهذه الصورة. فما بالك لو كان المسلمون في حالة يعني أفضل ما هم عليه في الأخذ بأسباب القوة وعدم الخنوع لأعدائهم. من حكمة الله في تشريع الجهاد أن ينتقب المسلمون من أعدائهم بأيديهم، لأن كانت الأمم من قبل إذا طغت وتجبرت ينزل عليها العذاب من السماء بالخس بالطيحة بإغراق بإحراق بكذا أو كذا كما هو معلوم. لكن لما أنزل الله سبحانه وتعالى الشريعة على موسى عليه السلام فتح باب الجهاد ليتمكن المسلمون بأيديهم من النكاية بأعدائهم، وهذا بلا شك يشفي الصدور. إذا انتقمت من عدوك بيدك هذا بيكون أشفى للسطر من أن تنزل صاعقة من السماء تهلكه. وهذا المعنى ذكره الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بطائر. يعني كان إهلاك الحورين الأولى عذاب ينزل من السماء، لكن منذ عهد موسى عليه السلام نزلت شريعة الجهاد وآتاه الله الكتاب يأمره بالجهاد، فحينئذ فتح الباب للمؤمنين بأن يتشفوا بأيديهم من أعداء الله. ولا شك أن هذا أروح لصدور المؤمنين أن تكون النكاية بأيديهم في أعدائهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أما النوع الثاني من رياضات السباق فهي رياضة السباحة، ولا شك أنها نشأت منذ القديم على شواطئ البحار والأنهار والبحيرات، لأن الإنسان اضطر أن يتآلف مع هذا المحيط، كذلك الإنسان لجأ إلى الماء لحاجته إلى الاغتسال أو الانتعاش أو الهروب من الحيوانات أو لصيد الأسماك أو لخوض الحروب كضرورة دفاعية أو هجومية. وطبعا أثار الفرعونية تدل على أن الفراعنة القدامى قد مارسوا هذه الرياضة وكذلك الإغريق والرومان، لكن الحقيقة ما ورد في فضيلة السباحة لم يصح منه إلا القليل جدا. فعن عطاء بن أبي رباح قال رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصارية يرميان، فمل أحدهما فجلس، فقال الآخر كسلت، أنت كسلت عبد كسلت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله فهو له أو سهو، غير أربع خصال: تأديب الرجل تركه وملاعبته أهله ورميه بين الغرضين وتعليم السباحة. وهذا أخرجه النسائي والطبراني والبزار وصححه الحافظ في تهذيب التهذيب وفي الإصابة والمنذري في الترغيب والترهيب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجال الطبراني رجال الصحيح قال عبد الوهاب ابن بخت وهو ثقة: كل شيء ليس من ذكر الله فهو له أو سهو، غير أربع خصال. نلاحظ هذه الخصال الأربعة أيضا كلها خصال مثمرة ومفيدة، ليست مجرد تزكية الوقت أو قتله. تأديب الرجل فرس، تدريب الفرس، لأن هذا يعين على الجهاد، خاصة أن الفرس إذا حصل ارتباط بينه وبين صاحبه بيبقى في نوع من الارتباط الوجداني بلا مبالغة، يصير ارتباط وجداني بين الفرس وبين صاحبه. وملاعبته أهله، فهذا هو من الله لكنه ليس من الله الباطل لأنه يعين على الحلال. ورميه بين الغرضين السهام أو الرماية وتعليم السباحة. من الآثار الضعيفة في ذلك ما روي عن أبي رافع مرفوعا: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وألا يرزقه إلا طيبا. منها أيضا ما روي: علموا أولادكم السباحة والرماية ونعم له المؤمن المؤمنة في بيتها المغزل وإذا دعاك أبواك فأجب أمك. وهذا ضعيف. وعن ابن عباس أيضا مرفوعا: خير له الرجل المؤمن السباحة وخير له المرأة المغزل. وهذا ضعيف. وعن ابن عمر مرفوعا: علموا أولادكم السباحة والرمية والمرأة المغزل. وهذا ضعيف. وعن سليمان التيمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يكون الرجل سابحا راميا، وهذا مرسل. روي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيد السباحة. فعن الزهري وعاصم بن عمرو بن قتادة قالوا: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين خرجت فيه أمه إلى أخواله بني علي بن النجار بالمدينة تزورهم، ومعه أم أيمن، فنزلت به جار السابعة فأقامت شهرا، فكان صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا في مقامه ذلك في هذه الفترة، ونظر إلى الدار فقال: ها هنا نزلت في أمي وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار. أحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار، هذا ذكره في الطبقات ولم يعلق هنا على صحته، لكن هو بيغلبوش اللي عايز يتعلم، لا ما فيش يعجزه سواء في نهر. وللأسف أكثر سبب لانتشار البلهارديا منذ قرون أو منذ آلاف السنين في مصر هو العوم في السرع والأزهار وهذه الأشياء، لأنها طبعا سبب الحقيقي في انتشار هذا المرض الفتاك في نسبة هائلة من الشعب المصري. حتى الإخوة في سيوة مثلا يتعلموا السباحة في العيون، لأن سيوة مشهورة بالعيون، فهناك يمارسون هذه الرياضة في الأبار الموجودة بكثرة هناك. سجل التاريخ أسماء الصحابة الذين عرف عنهم إجادة سلاحة، منهم أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. قال ابن سعد: كان أسيد بن حضير يكتب بالعربية في الجاهلية، وكانت الكتابة في العرب قليلة، وكان يحسن العوم والرمية، وكان العرب عندهم لقب معين إذا الإنسان جمع بين هذين الأمرين وتفوق فيهما السباحة والرمي فكان يسمى الإيه؟ الكامل. فلان كامل، كامل يعني يتقن السباحة ويتقن الرمي. وكان يسمى من كانت هذه الخصال فيه في الجاهلية وأول الإسلام الكامل. وكان قد اجتمع في أسيد بن حضير وسعد ابن عبادة ورافع ابن خديجة، هؤلاء الثلاثة كانوا من الكمل. وفي الإصابة أن بدر بن جمع صاف بالبيت سباحة بعدما غمرته مياه أحد السيول، حصل السيل حول الكعبة المشرفة وارتفع الماء جدا، فبدر بن جمع صاف حول البيت سباحة، وكان إذا أتى مقابل الحجر الأسود فكان يغطس حتى يقطع الحجر من تحت الماء ويكمل. فطبعا ده يدل على تمكن في ايه؟ في السباحة. هو ثبت ابن الزبير طاف البيت سباحة بعدما غمرته مياه احد السيول، لكن السخاوي حكى في المقاصد ان البدر بن جماعة طاف بالبيت سباحة كلما حاذ الحجر غطس لتقبيله. وكذا اتفق لغيره من المكيين وغيرهم، بل قال مجاهد ان ابن الزبير طاف سباحة. وروى قمندة من طريق عمران النخلي عن أحمر مولى أم سلمة قال: كنا غزاة فجعلت أعبر الناس في واد أو نهر. كانوا في غزة فجعلت أعبر الناس، يعني يحمل الذي لا يحسن العوم ويعوم به ويمرر من الشاطئ إلى آخر. كنا غزاة فجعلت أعبر الناس في واد أو نهر، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت في هذا اليوم إلا سفينة. اعتنى الحكماء والعقلاء برياضة السباحة. قيل لأبي هشام الصوفي: فيما كنت؟ قال: في تعليم ما لا ينفى وليس شيء من الحيوان عنه غني. قيل: ما هو؟ قال: السباحة. يعني أي كائن حي كي يحفظ روحه مضطر إلى أن إيه؟ أن يتقن السباحة، لأنه إذا حصل كما حصل في سالم الاكتساب والكوارث يعني الله المستعان يعني كثير. الناس الذين استطاعوا ان يعبروا هذه المحنه، الذين استطاعوا ان يسبحوا حتى نجوا الى الشاطئ، فاذا ساعتها لو مش متعلم مش هقول طب استنوا لما اتعلم، لانه اما ان يموت واما ان يسبح ويقيد الله له النجاه. هذا السبب فيما كنت قال: في تعليم ما لا ينسى وليس شيء من الحيوان عنه غنيا. غنيا قيل: ما هو؟ قال: السباحه. وقال عبد الملك للشعبي: علم ولدي العوم فإنهم يجدون من يكتب عنه. يعني يقول إن تعليمه السباحة أهم من تعليمه الكتابة. لماذا؟ لأنهم يجدون من يكتب عنه، ممكن يظل يعيش وهو لا يكتب غير راح يكتبه، لكن إذا احتاج إلى إنقاذ حياته بالسباحة لم يجد من يعوم عنه أو ينوب عنه في السباحة. علم ولدي العوم فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم. وقد غرقت سفينة فيها جماعة من قريش فلم يعصب ممن كان يسبح إلا واحدة، كل الذين أتقنوا السباحة نجوا إلا واحدة، ولم ينجوا ممن كان لا يسبح إلا واحدة. وأمر بعض الكبراء معلم ولده أن يعلمه السباحة قبل الكتابة، وعلله بأن الكاتب يصاب ولا كذلك السابح. وكتب عمر رضي الله عنه إلى الشام أن علموا أولادكم السباحة والرمية والفروسية. ومن ملح التنكيت أن طالبا قال لمن لاح السفينة وهما في البحر، يعني طالب علم يدرس بقى العلم والنحو وهذه الأشياء، فركب مع الملاح السفينة وهما في البحر، فقال الطالب للملاح: أتعرف النحو؟ قال: لا. قال الطالب: فقد ضاع نصف عمرك، ما تعلمت النحو. وبعد قليل هبت الزوبعة وثار البحر وأوشكت السفينة أن تتحطم، فقال الملاح للطالب: وهل تعرف السباحة؟ قال: لا. قال: فقد ضاع عمرك كله، فقد ضاع عمرك كله. أما فوائدها الصحية والنفسية فهي تقوي العضلات وتنشطها، لأنها طبعا تصفو على الماء بحرك جميع العضلات تتحرك بلا استثناء، كل مجموعات العضلات تستفيد من هذه الحركة دون أن تتعب البدن تعبا شديدا. والتعب يحصل نتيجة أنه في نوع من التدليك أو المساج، أن الكميات الكبيرة من الماء ما تعتبر ثقل على البدن، كذلك تساهم في تسخين الجهاز العصبي واسترخاء العضلات وتعين على التخلص من انقباض النفس والقرش، وذلك تعالج السباحة بعض الأمراض أو الانقباضات مثل الاكتئاب، ممكن يتحسن جدا بالذات حينما يصدم الجسم بإيه؟ بالماء البارد. كان ماء باردا فإنه ينبه تنبيها عصبيا جيدا وتذهب الانقباض والاكتئاب والحزن. أيضا تساعد على الهضم والانشراح النفسي الأكل، تفتح الشهية، وهذا شيء معروف أنها تفتح الشهية للطعام وتناول الأغذية. تمكن الممارسة من اكتساب مهارة عالية في التغلب على مخاطر الغرق، كذلك تساعد الجلد على انفتاح مكانه والقيام بوظيفته المهمة وهي إفراز الفضول السامة مع العرق، وتعود الصغار على احتمال تغيرات الطقس من حر إلى برد، وتقوي أجسامهم وتقيهم من الهزال واعوجاج العمود الفقري. مما يلحق بها أنواع أخرى من الرياضات كالغطس، وهي معروفة منذ قديم وتفيد في التخلص من الأخطار أو للإنقاذ غريق على وشك الموت، منها الغوص تحت الماء بحثا عن أشياء ثمينة أو صيد أو إصلاح سفن أو غير ذلك من الأغراض الحربية، منها أيضا التزلج على ماء، ومنها التجديف هو في قوارب ونحو ذلك، منها أيضا كرة الماء. فهذه كلها تلحق بالسباحة في الحكم، لكن جميع أنواع الرياضات التي نقول عنها إنها مباحة لا شك أنها منضبطة بالضوابط التي أشرنا إليها سابقا، لابد من مراعاة جميع هذه الضوابط. في السباحة بالذات أكبر مشكلة هي التكشف وتجاوز حدود الشرع في التكشف، كشف ما دون السرة ويعني الركبة. أما النوع الثالث من أنواع المسابقات فهو سباق الخيل، فرياضة ركوب الخيل والفروسية عريقة لها تاريخها الطويل الذي يعود إلى عصور البشرية الأولى، فالحصان كان يروض ويستعمل كوسيلة نقل ثم وسيلة صيد ثم وسيلة عسكرية وحاسمة في ساحات الوغى والقتال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى عناية كبرى بالخيل والقيام عليها وتمرينها على الجري والسباق، فكان يركبها بنفسه ويزليها ويسابق بينها. ولا شك أن التسابق على الخيل أو ركوب الخيل سواء في الجهاد أو في غيره تحتاج لمهارة غير عادية، تحتاج لجهد عضلي ومهارة غير عادية. بعض الإخوة كان يتناقش معي منذ زمن في الجدوى، يقول هو السلف كانوا يمارسون رياضات جري أو كذا، هذه السلف عايز يكون إنها بدعة يعني استغلال الرياضات النافعة للبدن بالذات مما تجد. فطبعا هذا الاستغراب نشأ عن إيه؟ إن هو متصور إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعيشون مثل حياتنا الآن أمام المكاتب واضح والسيارات ونحو ذلك. الصحابة كانت كل حياتهم رياضة أساسا، هو يغفل الممارسة العادية في حياتهم هي الرياضة، فركوب الخيل في حد ذاته معروف أنه يحتاج لقدرة عضلية هائلة، الإنسان يستطيع أن يتحكم في الفرس ويتب عليه ونحو ذلك، هذه أيضا تحتاج لمهارة غير عادية. وذلك رأينا من سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم محمد بن مسلمة وعلي بن أبي طالب وشجعان الصحابة، هؤلاء كانوا قمة القوة والبأس وشدة البأس كما عرف، فهل هذا جاء نتيجة الاستخاء والكسل والجلوس أحلاس الأرض أم أنهم كانوا في حياتهم هي حياتهم كلها رياضة، فبالتالي كانوا في غاية القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفع. واضح؟ فأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حث جدا على ركوب الخيل والاهتمام بها، فقال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في البخاري، بين الخيل التي قد دمرت، دمرت يعني الضاد طبعا تعلق حتى تثمن ثم ترد إلى الكول، وذلك في 40 يوما. فأرسلها من الحفياء مكان معين كان أمدها ثانية الوداع. فقلت لموسى فكم كان بين ذلك؟ قال 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثانية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت فكم بين ذلك؟ قال 1 ميل أو نحو. وكان ابن عمر ممن سابق فيه، يعني الخيل المضمرة اللي هي عدة الاشتباك جعلها تتسابق في مسافة 6 أضعاف تقريبا الخيل غير المضمرة. من هذه الأنواع أيضا اشتباك الإبل، فهذه كانت مما يقع أثناء العهد النبوي، لأن كان معظم ما يركبون الإبل، وكان لها من السرعة ما يقل وجوده في غير جزيرة العرب. ولا شك ان هذه المسابقه على الابل مما وقع اتفاق عليه جائز الشرع. فعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقه تسمى العضاء لا تستق، فجاء عربي على فعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين. كيف سبقت العضاء وهي لم تسبق قط؟ فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه حتى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وهذا أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصف، هذا رواه أبو داود وسنده صحيح. من المسابقات المسابقة على الأقدام، فهي لون من ألوان الرياضة التي لها نتائج حسنة وصحية على جسم الإنسان بالإضافة إلى تنشيط النفس ودفع المرض عنه، فإنها تمرين للبدن على الحركة والخفة والإسراع والنشاط مما هو مطلوب في الجهاد وملاقاة الأعداء. وللأسف الشديد يعني يوجد في الغرب الآن أو من مدة هم يهتمون جدا بهذه الأشياء، سواء الرياضة ليس وإدها قل شيء المشي قل شيء أو الجري، لكن المسلمين في الغالب الآن إلا قلة قليلة هم الذين يهتمون بهذه الأشياء. طبعا المسابقة على الأقدام جائزة بالإجماع بلا عوض. فعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسابقته، فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، وقال هذه بتلك. وعن يزيد ابن أبي عبيد، لكن طبعا هنا الرسول عليه السلام وزوجته، لكن إيه هو اصلا الرسول عليه السلام لم يسابق عائشه الا بعدما ابتعد عن معسكر المسلمين، مش معناها ان كانوا في ناس مشجعين او ناس يرون هذه الاشياء، لا ده هو اعتزل بها بعيدا ثم بعد ذلك سابقها. فلا يستدل الانسان قليل البصيره بمثل هذا على انه يجوز النظر الى النساء الاجنبيات في هذه الصوره، لكن طبعا هو الحديث انه ايه ابتعد بها عن انظار الناس ثم حصلت المسابقه. وعن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول بينما نحن نسير قال وكان رجل لا يسبق شدا، لا يسبق في العدل والجرس السريع، فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ذرني فلأسابق الرجل. قال إن شئت. قال قلت اذهب إليه وثنيت رجلي فظفرت فعدوت. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني دفعت حتى ألتقه فأفكه بين كتفيه، يعني يضربه بين كتفيه. قال قلت قد سبقت والله. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة، يعني قرأت كلام أنه بالفعل سبقه إلى المدينة. وقد استنبط العلماء من هذه الروايات مشروعية المسابقة على الأقدام، سواء كانت بين الرجال بعضهم مع بعض أو بين الرجال وبين النساء المحارم أو الزوجات، كما أخذوا منها أن المسابقة والمصارعة لا تنافي الوقار والشرف والعلم والفضل وعلو السن. بقي الكلام على نوع اخر من انواع الرياضات وهي العاب فنون الحرب، فمنها ما يسمى برياضه الكاراتيه وهو فن من فنون القتال والدفاع عن النفس، لكن هنا باليد المجرده عن كل سلاح. فهذه طريقه القتال بالقبضتين العاريتين، يعني اليدان ليس فيهما سلاح، وهذه تتيح إمكانية توجيه الضربات بالقدم والقبضة وكذلك بحد اليد، وترتكز على إطلاق جميع قدرات المرء وإمكاناته. ونشأت في الهند منذ 5000 سنة تقريبا، بدأ أحد الأغنياء مهراجا هنديا بدأ يفكر بطريقة للدفاع عن النفس مميزة عن الأساليب المعروفة. أراد أن يستخرج أو يخترع طريقة للدفاع عن النفس لا يستخدم فيها إلا وسائل طبيعية، فعمد إلى مراقبة حيوانات، لأن الحيوانات لا تمسك سيوفا ولا كذا ولا كذا، فراقب الحيوانات كيف تدافع عن نفسها أو عند مهاجمة الأعداء ماذا تفعل. فركز بشكل أساسي على مراقبة النمر وهو يفترس طريدته، وعلى الطيور عندما تنقض على فرائضها، وشدد مراقبته على حركات الأرجل والأجنحة أثناء هذه العملية. أهم فنون هذه اللعبة فن تومو وهي مصارعة صينية تشبه الجيدو، فن كيميو وهي قبضة اليد وعرفت بأسماء عديدة منها شوفا وكونغ فو أو كونغ فو، انتقلت إلى أوكيناوا وعن طريق رهبانهم وبعض التجار والمحاربين، وكانت وسيلة من وسائل الدفاع الوطني بعد احتلال اليابان لجزر أوكيناوا. واستخدم الجيش الأوكيناوي هذا الفن كسلاح لمحاربة الجيوش الغازية، فأطلق عليه اليابانيون السلاح الخفي، لأنه في الواقع ما بيكون معه سلاح، لكن متدرب تدريبا يستطيع أن يهزم من في يده سلاح. فأصبحت كلمة تي هي تعني اليد، تاراتي. ثم في 1905 أصبحت مادة رياضية داخلة في منهاج التربية الرياضية في أوكيناوا، ثم أصبحت الكلمة أنها كاراتيه بدل في إلى آخره، يعني خلاص الكلام فيه لا يهمنا كثيرا، لكن يذكر يعني أنواع المدارس في سوريو ودويرويو كلام سوسوكان وغوردويرويو إلى آخره. على أي الأحوال الإطار الشرعي لهذه اللعبة فلا يجادل أحد في أنها رياضة نافعة ولها أثار حميدة جسميا ونفسيا وأخلاقيا، وهي تنسجم مع المنهج الإسلامي وتطوره العام لضرورة الترويح. فمظاهر الانسجام والموائمة بين وبين المنهج الإسلامي، أولا اللباس الساتر للعورة بشكل تام، قوانين اللعبة تحفظ بيت اللبة تترة من قماش قطني متين الأبيض وسروال مصنوع من القماش نفسه يكون واسعا لإعطاء حرية الحركة للساقين والرجلين. أيضا مما تتوائم فيه وتتوافق مع الإسلام منع المتبارين من تسديد الضربات التي تسبب ضررا للاعب المنافس، فقانون اللعبة يجب أن تكون الهجمات مقيدة كعدم الإضرار بالخصم، طبعا بخلاف رياضة أخرى كرياضة الملاكمة. لا تخلو هذه اللعبة من بعض التجاوزات الشرعية، أولا هي تسمح بتوجيه الضربات إلى الوجه وده ممنوع شرعا، يجوز إذا كنت تضرب مع مسلم طبعا كافر تضربه منهم كل بنات، لكن الكلام هنا عن إيه؟ عن المسلم يعني إذا كان مسلمان، فطبعا لا يجوز فض الوجه بالضرب، إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب وجهه فإن الله خلق آدم على صورته. فالوجه عضو مكرم وهو مجمع المحاسن الحواس الخطيرة المهمة، وفيه بعض المواضع ممكن تكون ضربات فيها إيه؟ قاتلة. فبالتالي هذه إحدى التجاوزات التي يتصادم فيها الكراتين مع الإسلام. أيضا قد تشتمل بعض الرياضات الذات اللي بتيجي من شرق آسيا ترتبط وتتداخل مع بعض الطقوس الوثنية موروثة من الديانات الهندية القديمة، بالذات اليوجا. اليوجا أصلا هي كلها عبارة عن ممارسات لعبادة الشمس، يوجا، ودي حقيقة لا يتفطن لها كثير من الناس، اليوجا دي عبارة عن عبادة الشمس. فمما يصادم الإسلام في لعبة الكاراتيه تلك التحية المتبادلة بين المتبارزين، وهي انحناءة قريبة من الركوع. هذا طبعا يتصادم مع أن يجوز الإسلام بأي حال أن تركع لغير الله أو تسجد لغير الله. هذه مصادمة تصادما لا البطاقة، يعني لا تمارس هذه اللعبة إلا بعدم الالتزام بهذا القانون من قوانينه. واضح؟ فهذه مما يصادم الإسلام أن يحيي المتبرزان بعضهما بعضا في البداية بإيد الركوع، وهذا غير جائز شرعا. كذلك هناك بعض التدريبات تركز على التركيز الذهني والنفسي تهيئة لممارسة هذه اللعبة. جذور مثل هذه التأملات ترجع إلى شعائر دينية أيضا عند هؤلاء الوثنيين، تماما كما في اليوغا. موضوع الجلوس على جلسة معينة والتركيز على معالي، كل دي مناسك الوثنية عند الوثنيين في شرق. لكن يمكن أن تزاول هذه اللعبة متجردة عن هذه التجاوزات، لابد أن الإنسان طبعا يلتزم فيها بإذن حكم الشرع. فالتجاوزات تتكلم سواء ضرب الوجه أو الركوع، فهذا أول عادات التأمل الذهني هذه، يعني كلها لا يجوز التلبس بها، فيجوز لعبها بدون هذه الأشياء، أما معها فلا يجوز. فإذا كان بعض الإخوة زمان يعني يشتكوا من المدربين لا يأبون فهذه أبدا أن يتنازلوا عن عملية الركوع والذي قوانين، فإذا كان قانون الوثنيين العمل واللعبة تحترم، ألا تحترم قانون الله وشرع الله؟ ونحن مسلمون يحرم علينا شرعنا أن نركع أو أن نزل لغير الله. اللعبة الثانية من ألعاب فنون الحرب هي الملاكمة. فهذه اللعبة رياضية قديمة مارسها الإغريق منذ حوالي 7 قرون قبل ميلاد. تقوم على أساس عدد من الجولات بين لاعبين يتراكمان بأيدي عارية عارية أولا، ثم أصبحت فيما بعد بالقفازات المصنوعة خصيصا للملاكمة. الملاكمة بلا منافس تعتبر أسوأ الألعاب الرياضية على الإطلاق، أسوأ رياضة، بل ربما لم تكن تستحق أن تسمى رياضة، رغم أن دول الغرب بصورة خاصة، لأن الملاكمة انتشر هناك بذات الاحتراف، فالغربيون يسمونها الرياضة النبيلة للدفاع عن النفس، لكنهم ينسون أو يتناسون أن الهدف الرئيس هو إيذاء الخصم وطرحه أربع، ويفضل أن يكون ذلك بالضربة القاضية كما يسمونها، وهي ذروة درجات الفوز في الملاكمة. وقد ارتفعت أصوات كثيرة في برلمانات دول كثيرة تطالب بمنع ممارسة الملاكمة للمحترفين نظرا للأذى الذي يلحق بكثير من ممارسها، بل نجحت السويد في ذلك بينما فشلت دول كثيرة في تنفيذ هذا المنع رغم الأذى اللاحق بالملاكمين المحترفين، بل الوفيات العديدة التي تحدث نتيجة مباشرة هذه الرياضة العنيفة. والحقيقة أن وفاة هذا العدد الكبير من الملاكمين كان السبب وراء ارتفاع أصوات كثيرة تنادي بإلغاء هذه اللعبة، وعلى الأقل وضع قواعد صارمة تحد من عنفها. يقول الدكتور روجود وهرتي الناطق في لسان الهيئة الطبية البريطانية في ويلز عن أهداف الحملة التي تقوم بها هيئته في هذا المجال، يقول إننا نريد أن نظهر للعالم كله أن الملاكمة لعبة خطيرة للغاية، ليس بسبب تزايد عدد من يلقون حتفهم بسببها فحسب، ولكن بسبب العاهات التي تصيب أضعاف هذا العدد. وفي سبيل تحقيق ذلك فإننا نحاول الضغط على هيئات رسمية مختلفة من أجل التنديد بهذه اللعبة وعدم اعتبارها ضمن الألعاب الرياضية. وأؤكد هنا مرة ثانية أن خطورة هذه اللعبة تكمن في الضرر الذي تلحقه بالمئات من ممارسيها نتيجة للعاهات التي تصيبه. وصل عدد الملاكمين الذين لقوا حتفهم نتيجة إصابات لحقت بهم في لعبة الملاكمة 350 ملاكما منذ عام 45 إلى 83. الأصول الإسلامية ترفض رفضا باتا أن يستسيغ التصور العام للأمة مثل هذا الانحراف الخطير في التوجه التربوي والفكري إلى حد يسمح بهذا الاقتتال العنيف بين المسلمين. المسلم يمارس هذه اللعبة مع أخيه المسلم، والهدف هو الإيقاع في الخص أذيته أو قضاء عليه بالضربة قضية، والضربة قضية دي بقى قمة الانتصار والخروج. فالأصول الشرعية العامة تعارض هذه اللعبة ولا تزيدها بهذه الصورة، من ذلك قاعدة أن الضرر يزال. ولا شك أن هذه الرياضة فيها أضرار بالغة الأذى ومخاطر على حياة الإنسان. فالآن يطالبون بإقصائها من قاموس الرياضات العالمية. نتيجة إيه؟ هذه الأضرار. والذين يطالبون غير مسلمين أصلاً، أي عاقل يعرف أن هذا ضرر غير سائل. كذلك من معارضتها الإسلام انتهاك حرمة الوجه. فرياضة الملاكمة تقوم على استباحة لكم وجه الخصم بأقصى قوة يملكها الملاكم، بل تعتبر من أكثم اللكمات نقصا من أي منطقة أخرى من الجسد. وهذا فرق سافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وقال الحافظ: قوله قاتل بمعنى قتل، حتى لو في حال الدفع الصائف لم يدفع من يصول عليه يجتهد أن يتجنب الوجه فلا يضربه قصدا في وجهه. كذلك إذا قتل أحدكم أخاه تدخل فيها إيه؟ حالة القصاص، سياف مثلا أو الجندي اللي هو مكلف من قضاء الشرع بإقامة حد أو تعزير، فهو مطالب أن يتجنب الوجه. ولذلك أيضا في قصة المرأة التي زنت أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها وقال: ارموا واتقوا الوجه. حدث رجم الزاني: ارموا واتقوا الوجه. فإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى، الحياة لها حرمة، أولى بمراعاة هذا الأمر. وأبشع صور انتهاك هذا الحديث ما يوجد عند المدرسين والمربين الذين هم في حاجة إلى تربية. للأسف بعض المدرسين يستسيغون ضرب الطلبة على وجوههم، وده سلوك يتصدم تماما. ضرب على الوجه هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. فهذا من الأمية التربوية الموجودة عند بعض التربويين أنهم يضربون الوجه. وحقيقة المجتمع كله يعاني من التقصير في الناحية التربوية في المدارس يعني. ولا الأولاد هم اللي بقوا يعني أجيال غريبة عجيبة تستفز المدرسين إلى هذا الحد. بنسمع أشياء ما كانت طول أنها تقع من الطرفين. على أي أحوال لا يجوز بأي حال أن يقصد المسلم ضرب أخيه المسلم أو المربي إذا ضرب أنه يقصد الوجه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: إنما نهى عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاكم، وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه، فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه حواس، يعني كالبصر والشم والذوق والسمع، وطبعا الجمجمة وجودها في الرأس أو منطقة التقاء أنت على المحجر هنا، هذه طبعا مميتة. لو ضرب فيها إنسان ممكن يحصل نزيف قاتل أو منطقة الأنف في مناطق ضعيفة، فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضها. أيضا الشين إذا لحق بالوجه يكون ظاهرا، غير الشين في أي جزء آخر من أعضاء البدن يعني ما لا يكون ظاهرا، لكن في الوجه ظاهر للجميع. الناس سيكون فاحشا من ظهورها وبرودها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: لم يتعرض النووي لحكم هذا النهي، وظاهره التحريم، تحريم ضرب الوجه. ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابي رضي الله عنه أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لطم غلامه، لطمه على وجهه، فقال: أوما علمت أن الصورة محترمة؟ يعني صورة الإيه؟ الوجه هذه محترمة ولا حرمة عند الله سبحانه. وهذا أخرجه مسلم. النوع الأخير من أنواع أو قبل الأخير من أنواع العبث من الحرب المصارعة، وهي رياضة أساسية تستخدم في الدفاع عن النفس. عرفت منذ القدم على شكل حركات عفوية وبدائية، إلا أنها تطورت وارتقت لتصبح فنا رياضيا يعتمد على القوة والمهارة. أما ما روي في مشروعيتها فعن أبي جعفر محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. وركان هذا كان مصارعا قويا لم يسبق أن غلبه أحد، فلما صارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه، قال ركان: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلائل. وهذا حديث حسن. وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء، فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة ابن يزيد ومعه أعنز له، فقال: يا محمد هل لك أن تصارعني؟ فقال: ما تسبقني؟ سبق يعني أخذ إيه لو غلبت ما تسبقني؟ قال شاه من غنم فصارعه فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ شاه كما يقول البصير الحقيقة في قصيدته تعبيرات جميلة فيقول إيه فيبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله بذهنه صلى الله عليه وسلم فكل الفضائل اجتمعت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد إنسان من البشر أبدا اجتمعت فيه الكمالات البشرية بكافة أنواعها شخصه سوى النبي صلى الله عليه وسلم فيه القوة وفيه الصبر والشجاعة والبأس كل أنواع الكمالات الجسمية والخلقية اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد هل لك أن تصارعني فقال ما تسبقني قال شاة من غنم فصارعه فصرع فأخذ شاة قال ركان هل لك في العود حاول مرة ثانية قال ما تسبقني قال أخرى فذكر ذلك مرارا فقال يا محمد كل مرة يغلب رسول فقال يا محمد والله ما وضع أحد جنبي إلى الأرض وما أنت بالذي تصرعني فأسلم ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمه وهذا أخرجه البيهقي مرسلا وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وعرض أصحابه فرد من استصغر من وجده صغير السن رده لم يشرك في القتال ورد ثمرة بن جندب رضي الله عنه وأجاز رافع بن خديجة فقال ثمرة لربيبه يعني زوج أمه ضي ابن كنان يا أبتي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وردني وأنا أسرع رافع بن خديج يعني يجيز هو ويردني عن الجهاد وأنا أغلبه إذا صارعته فقال ندي ابن كنان يا رسول الله رددت ابني وأجزت رافع بن خديج وابني يصرعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرافع وثمرة فصارعت فصرع ثمرة رافعا فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الحسن والحسين يصرعان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول هي حسين فقالت فاطمة لما تقول هي حسين فقال إن جبريل يقول هي حسين وهذا أورده الحافظ في الإصابة وعزاه لأبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المصارعة العربية أنواع منها الشغذبية وهي ضرب من الحيلة في الصراع وهي أن تلوي رجل خصمك برجلك فتقول شغذبته شغذلة ومنها الشفلقة وهي أن يكفع الإنسان الإنسان الآخر من خلفه فيصرعه ومنها الظهارية وهي أن يصرع إنسان الإنسان الآخر على الظهر ومنها القرطبي وهي الصرع على القفا ومن ضروبها الهضة وهي أنه إذا صرعه جفى عليه وإذا احتمله فصرعه يقال قد شذبه هو يرفعه ويرفع شذبه وإذا أخذ رأسه تحت إبطه فصرعه قيل قد تعرقه وإذا وقف معا ولم يصرع أحدهما الآخر قيل وقع المصطرع ويقال عفثه أي ضربه إلى الأرض وضغطه ضغطا شديدا فضرب به والدهشرة هي سرعة الأخذ في السرعة لم يأتي بتفاصيل أكثر باعتبار أنه طبعا واضح مشروعية المصارعة من الأدلة التي ذكرناها الكلام الأخير في المسايفة وهذه المسايفة هي المبارزة بالسيف من أقدم أنواع الرياضات القتالية وهي منازلة فردية بين شخصين يقوم كل منهما بالهجوم والدفاع ومحاولة لمس الخصم بسيفه وحماية نفسه من لمس سيف الخصم هي دي تقريبا يسموها الشيش شكلت المبارزة بالسيوف في القرون الثالثة أهم محك يظهر قوة وصلابة الجيش الخصم فكان الجيشان ينتقيان أمهر فرسانهما فيتبارزان ومن خلال نتيجة صراعهما يكتسب جيش المصارع المنتصر شحنات معنوية تنمي مشاعر الانتصار في نفوس جنده وتلهب حماسه من هذا القبيل مشهد غزوة بدر الكبرى عندما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث للتصدي لثلاثي قريش شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عتبة وعبيدة ضربتين كلاهما أثبت صاحبه. وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذفف عليه يعني أسرع في قتله. واحتمل صاحبهما فحازاه إلى أصحابه. كانت المسايفة ذات شأن. طبعا لما يحصل في البداية المبارزة الفردية نتيجتها لا شك أنها تؤثر على معنويات كلا الفريقين. أما حكمها الشرعي هي بشكلها المعتمد الآن في إطار الرياضات المعاصرة لا يمكن لرياضة المسايفة أن تحقق ما تصب إليه مقاصد الشريعة من اللهو والترويح. فهي زي الهزار يعني المسايفة بالذين هو أهم شيء هو يلمس بس جسده يظهر في حاجة معينة يلمس جسده أجزاء معينة ايوه في دوائر كهربائيه معينه لما بيحصل تلامس بتسجل بقى ايه نقطه للشخص الذي فعل ذلك. واضح؟ فهي عباره مش مثال حقيقي او تدرب يعني افيد منها اللي بيعملوه في الصيف طيب اكثر فائده لكن دي عمليه منظر فقط مش رياضه حقيقيه او الى حد ما يعني فائدتها مش كبيره قوي في موضوع التدرب على القتال. هي منظره اكثر منها نشاط رياضي. هو يقول هنا هي لا تعدو من دغدغه ومغازلة جسدية يتبادلها المتصارعان في مقابلة بعيدة عن روح القتال الجدي الذي يتطلب قوة عضلية وسيوفا حديدية تفتقر إلى عضلات مفتولة ونيران شعر. فيرى أنها لا تفتقر إلى مصاف الرياضات الشرعية المندوبة إسلاميا كالفروسية والسباحة والرمي. فإلى ذلك الحين نقول بالإباحة دون الندب. يرجح أنها مباحة لكن ليست مسنونة كغيرها الفروسية أو السباحة أو الرمي. نكتفي بذلك هذا القدر. أقول قول هذا. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.